وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوشك ذلك الزمان الميمون أن يولي فما الذي فيك يا نفس قبل أن يولي ذلك الزمان ما الذي يا نفس حصلت حتى تقوم الآن في مقام توديع ذلك الزمان. أوشك ذلك الضيف أن يرحل كم رجوت يا نفس أن تلقي ذلك الضيف فلقيت ثم الآن آذن بالرحيل فما الذي فيك. أوشك ذلك الضيف أن يرحل وهو ينادي على الصلوات المكتوبات كيف صرنا كيف صارت الصلوات المكتوبات أليست مدة ذلك الزمان هي مدة التزود لإصلاح العبادة في كل أيام العام. فلو رحل ذلك الضيف وبقيت الصلوات المكتوبات على ما فيها من النقص في الأمور المعهودات فمتى يا نفس تستدركين في أي زمان تتزودين. آذن ذلك الضيف بالرحيل بقيت منه ساعات وأيام معلومات وهو تلفت إلى ذلك الصيام الذي كان كيف كان ذلك الصيام هل كان حراسة الجوارح من الآثام هل كان دفع العزيمة إلى تحصيل الطاعات أو كان ذلك الصيام المخرق بالغيبة واللغو والآفات. أوشك ذلك الضيف أن يرحل وهو يتلفت إلى ليالي رمضان التي ذهبت كيف كانت تلك الليالي كم أملت يا نفس أن تشهدي تلك الليالي فشهدت فأين ذا العزم الذي من قبل عزمت كيف كانت تلك الليالي كانت تلك الليالي مرآة النهار يرى فيها كل ما قدم في يومه يرى ثمر سعيه وجنى غرسه كيف كانت تلك الليالي؟ كانت ليالي الوجل والإشفاق، إذ كان الزمان زمان العطاء. وأبصرت يا نفس الحال الذي أنت فيه، فأين أين ذلك العطاء؟ ويحك كسبك دنيت، ويحك ذلك الذنب الذي صنعت. هو الحابس، هو سبب ذلك الحرمان. فليت ليلك كان إصلاح نهارك. أليس رأيت في الليل سوء الذي صنعت بالنهار؟ فيحك كيفما تألمت لذلك، كيفما تحسرت على ذلك. ويحك كيف يصير يومك الذي بعده مثل يومك الذي خلفت؟ آذن ذلك الزمان بالرحيل، وهو يتلفت فينادي: يا أيها الصائمون، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فما بالكم عن أسباب المغفرة تحجبون؟ ما بالكم بأبواب الخطايا تقفون؟ ما بالكم عن اكتساب الفضائل؟ ما بالكم تقصرون؟ بعد رمضان، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، آذن ذلك الزمان بالرحيل، وبالنفس ذنوب ما ذكرتها، فكيف تتوب إلى الله منها؟ بالنفس ذنوب جحدتها، فكيف تستغفر الله تعالى منها؟ فويحك يا نفس، لم يزل في ذلك الزمان بقية، أفلا تودعين ذلك الزمان بالاستغفار؟ لم يزل في ذلك الزمان مقدار، أفلا يزين ما بقي فيه بالتعرض إلى مغفرة العزيز الغفار؟ كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار أن يختموا رمضان بصدقة الفطر والاستغفار، وصدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرقعه ما تخرق من الصيام. قال أبو هريرة: الصيام الجنة، والغيبة تخرقه، والاستغفار يرقعه. فمن استطاع منكم أن يجيء بصيام مرقع فليفعل. كم تهتك ذلك الصيام بالخطايا، كم تمزق ذلك الصيام بالشهوات، كم تخرق ذلك الصيام بالغفلات. قال عمر بن عبد العزيز في كتابه: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيتمثل له سيء عمله وكمال فضل ربه، فيبصر نفسه على حقيقتها غالب لنفسه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فيبصر المرء خصوص عيوب نفسه وخطايا اختصها بفعله، فيرى نفسه دون سائر الخلق، يرى نفسه أرذله، فيشكو إلى ربه ذلك. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قولوا كما قال إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم فيرى عمله دون محو تلك الخطايا، ويرى سعيه لا يبلغ بعض تلك الذنوب، فيحيل محو تلك الذنوب إلى علام الغيوب، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قولوا كما قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فيتوارى عنه صور عمله ويبصر تلك الآفات في سعيه، ويشهد عطاء الله ومنته، فلا يرى نفسه إلا الظالم لها الجاني عليها المجرم في حقها فيقول رب إني ظلمت نفسي أحسنت إلي فما رأيت ذلك الإحسان وتفضلت فما قمت بحق ذلك الإنعام وبقيت خطيئتي تلاحقني وتطاردني عن بابك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي كما قال ذو النون لا المنكسرين المحترقين الذين لا يجدون غير باب رب العالمين. آذنكم ذلك الضيف بالرحيل فيا ووجل الناس في زمان رحيل ويا لهفة النفس على ذلك الضيف إذ يرحل عنا كيف ترك تلك العيوب بقيت تلك العيوب وما رحلت فمتى ترحل تلك العيوب متى تذهب تلك الذنوب إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فحق ما بقي من زمان رمضان أن يكسو تلك القلوب حلة الإشفاق وأن يتذكر كل أحد ما ينتظره من الأمور العظام وكم فرط فيما سبق في ذلك الزمان وكم كان حقه أن يسعى فما سعى ولكن رقد ونا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وذلك الإشفاق إنما يصير له القلب في حال تذكر خطايا النفس وعيوبها تلك الخطايا التي توطن فيها وتلك العيوب التي ما برحت نفسه ولا فارقتها ويتذكر عقوبة الله على ذلك فيذهب إذ ذاك رؤيته لعمله ويفنى شهوده لنفسه ويتمارى فرحه بسعيه ويحل محل ذلك إشفاق بسبب خشية الله تعالى إشفاق أن تدركه عقوبة الله إشفاق تطيعه لحق عظمة الله فينكسر لذلك قلبه ويذهب عنه فرحه بنفسه إن الذين من خشية ربهم مشفقون لا يلتفتون عن ربهم لا يشتغلون بغير ذكره هم لزمانهم مغتنمون ولجوارحهم حارسون ولقلوبهم مراقبون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون وذا ثمر ما يكون من تلاوة الذكر الحكيم ووصول أدوية ذلك القرآن إلى القلب فينتج ذلك الإيمان بآيات الله والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون في كل حال يوحدون وعن الله تعالى الشريك والولد والصاحبة ينفون وبأعمالهم الله تعالى يقصدون فلا يرون غير الله وإياه يرجون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فإذا تذكروا ما به إلى ربهم يرجعون وما فيه طي ذلك من الأمور العظام استقلوا تلك الأعمال ورأوها لا تليق بحق ذي الجلال والذين يؤتون ما آتوا غير ناظرين إليه ولا مستكثرين له ولا فرحين به لكنهم يؤتون ما آتوا ويرون ذلك فضل الله لا سعيه وعطاء الله لا كسبه ويرون ذلك أقل بكثير كثير من أن يمحو أدران ذنوبهم ويغسل أقدار خطاياهم ويبقى حق تعظيم الله تعالى ومطلوب شكر نعمه يبقى من غير عمل يقابله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون فيكونوا في إشفاقهم من خشية ربهم يكون في ذلك حث سيرهم إلى الطاعات الميمونات، ويكون في وجلهم مع ما يقدمون من أعمالهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يكون في ذلك الوجل سبب الزيادة والمدد، فتتنزل عليهم أبدان الله فيثبتون ويعانون ويعطون من حلاوة المناجاة ما به يتنعمون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. فيا هذا الإشفاق املأ تلك القلوب من خشية الله، ويا ذا الوجل لا ترحل حتى تتم عطية الله، ويا تلك الذنوب ارحلي، ويا هذه الغفلات سبيلك عن هذا الجمع لا تسكني. يا نفس قد سابك استقبال ذلك الضيف، وما كانت صحابتك له أحسن حالا من استقباله، فهل تحسنين توديع ذلك الزمان؟ هل تودعين وجلك وإشفاقك وأسفك وحزنك وإزراءك على نفسك وندمك وتوبتك؟ هل تودعين ذلك ما بقي من الزمان؟ فلعل ذلك التوديع إن طاب أن يكون شفيعا لما كان من سوء الاستقبال، وما كان بالرداءة الاستخدام. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا، وليس الصيام لله عن الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل كليل الناس جميعا يكون فيه حياة القلب وشغله بربه وانتباه القلب وقيامه في أمر آخرته. إن هذا الشهر حضركم وما ويح النفس عوشك أن يرحل، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. هذه الليلة قال الله تعالى فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وإذا كانت ليلة فبين يديها يوم، لذلك اليوم خطورته وشرفه كخطورة الليلة لا ينقص عنها، فما تستحقه تلك الليلة من سعي واجتهاد يكون بين يديه سعي في يوم تلك الليلة وسعي بعد ذلك اليوم. فسعي اليوم الذي قبلها سير إليها، إذ كان الليل ثمرة النهار، إذ كان الليل موضع الاعتبار بما كان من عمل في النهار، واليوم الذي بعدها شكر الله عز وجل عليها وتدارك ما فات منها. فلذلك كان السلف يرون نهار ليلة القدر مثل ليلها مستحقا التشبير والاجتهاد والتروح اللغوي والضن بالأوقات وتزيين تلك الأوقات بالعبادات والطاعات. وكونها ليلة القدر فالقدر هل هو بمعنى الضيق حتى تكون الأرض ضيقة بما يتنزل فيها من الملائكة المقربين ورسل الله تعالى الصالحين، أو هي بمعنى، وهذا معنى صحيح، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فتتنزل تلك الملائكة حتى تملأ أرض المذنبين وموطن العصاة لرب العالمين. وهي بمعنى العظمة ليلة العظمة، وما قدر الله حق قدره ما عظموه حق عظمته، وهي جديرة بذلك إذ كانت ألفا خيرا من ألف شهر، وإذ كانت الزمان الذي نزل فيه القرآن، وهي ليلة الحكم والقضاء. القدر بمعنى الحكم والقضاء، وذلك صحيح فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذه المعاني من تنزل الملائكة وضيق الأرض بها، يعني شهود أهل الإيمان فضل الله عليهم، ويعني أنسهم وبشرهم بمساعدة الملائكة لهم، فيحمدون الله تعالى على ذلك ويغتنمون ذلك الزمان، لا يهدرونه ولا يبددونه، إذ نزلت ملائكة السماء تساعدهم، إذ نزلت أجناد الله تساندهم، إذ جاءت ملائكة الله تؤيدهم، فما بالهم عن ذلك النصر والتأييد يشتغلون. فذلك يرجع على قيمة ذلك الزمان بالزيادة، وعلى نفاسة أوقات تلك الليلة بالتأكيد، وهي ليلة القدر العظيم، فلا تسوى بغيرها من الليالي، فليجتمع كل يقظة القلب في ذلك، وكل نشاط البدن على الطاعة، وكل عزوف النفس عن المطعومات والمأكولات والملهيات، فذلك القدر قدر عظيم. وهي ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، فما أجدر أن يفرق أمرك وأنت في مقام التعظيم لرب العالمين، قد اجتمعت على ذلك جوارحك وانكسرت لذلك قوة قلبك وعزة نفسك، وذل القلب لله تعالى وخضع واستكان وخشع. وما أدراك ما ليلة القدر؟ تعظيم لها لا تبلغ قوى البشر الإفصاح عن مقدارها، وإنما يعرف بها ربها ليلة القدر خير من ألف شهر. قال مالك: إنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أري أعمار الناس أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار تلك الأمة أن يبلغوا من العمل ما بلغ غيرهم، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. وذكر مجاهد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح ألف شهر، فتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت ليلة القدر خير من ألف شهر. الذي حمل فيه ذلك الرجل من بني إسرائيل السلاح في سبيل الله، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وإنما يتعلق فضل تلك الليلة بقيامها ليلة القدر لمن قامها خير من ألف شهر، حتى يكون ذلك قيام البدن وقيام القلب وشغل اللسان، وحتى يكون مع ذلك الدعاء والرجاء والشكاية للنفس والبكاء. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أقضية قضاها الله على خلقه، وأحكام عدل وبر أجراها الله لا مرد لها. سلام هي حتى مطلع الفجر، وهي ليلة سالمة، فليست بحر ولا برد، وليس فيها ما يعهد المرء من الأوجاع والموانع والقواطع. ذا عطاء الله فيها، فيا نفس أين شكر ذلك العطاء؟ أين حق ذلك الجود من الوفاء؟ سلام هي حتى مطلع الفجر، وهي ليلة وإن كانت خيرا من ألف شهر، فلها من امتداد الزمان مثل غيرها من الليالي، انقضاؤها بطلوع الفجر. ترجعين كم غفلت، أفلا تسأمين؟ كم اختلطت بالناس وعن عيوبك تشتغلين؟ ك كم ذكرتي ما في الناس وذنوبك تتركين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ودعوا زمان رمضان بخير ما تستطيعون. اطرحوا الغفلات واللغو وما لا يفيد فالزمان بعد متسع لما تريدون. فاللهم سلمنا لرمضان بالطاعات. اللهم سلمنا لرمضان بالقربات. اللهم سلمنا لرمضان من الغفلات. اللهم سلمنا لرمضان من الشهوات. اللهم سلمنا لرمضان من الاستعداد لما هو آت. اللهم سلم لنا رمضان من الآفات. اللهم سلم لنا رمضان من القواطع المانعات. اللهم سلم لنا رمضان من المثبطات والمؤخرات. اللهم تسلم منا رمضان بالأخلاق الزاكيات. اللهم تسلم منا رمضان متقبلا بالقلوب الخاشعات. اللهم تسلم منا رمضان متقبلا بالإعلان بفضلك يا رب الأرض والسماوات. اللهم سلمنا لرمضان فيما بقي من الأيام والساعات. اللهم سلمنا لرمضان واحفظنا من الآفات. اللهم سلم لنا رمضان يا رب العالمين. اللهم تسلمه منا متقبلا مع الصالحين والصادقين. اللهم تسلمه منا متقبلا مع الخاشعين والقانتين. اللهم أعنا على الصيام والقيام.
أحدا ولا يسمع أحدا. إذا رأى أحب أن يرى نظر في عيوبه، إذا أحب أن يسمع سمع كلام الله تعالى. لكن ذلك متعذر، فبقي محاولة تحصيل الغرض وإن لم تتيسر الوسيلة فيوفر نظره ويوفر نطقه ويوفر سمعه. حقه أن يصنع ذلك بالنهار، فإذا قام في الليل هانت المؤونة ولم يبقى أمامه مجهود شديد للتخلص من مجتمع الصور التي أبصرها بعينه ومن مختلف الأصوات والكلام الذي استقر في أذنه وما ترتب من مجموع ذلك من نواتج غفلة قلبه شروده. فلو أصلح من النهار فعلا هان عليه في القيام مدة التخفف من ذلك وبلغ قريبا أن يجتمع سمعه على التنزيل وأن يأتلف قلبه مع مطالب التفكر والتدبر في كلام الله الجليل. ثالث تفكره في أن بين يديه قيامين طويلين. القيام الأول في قيام الحشر يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يشتد الكرب على الأولين والآخرين وهم قائمون قائمون. وما القيام الثاني فقيام المساءلة والمحاسبة. فيتذكر هذين القيامين ويتفكر فيما عساه أن يكون شفيعه إذاك وفيما يقدمه لذلك القيام الطويل الطويل الطويل. من الإخوة القائمين على المسجد التعامل بالحلم مع الإخوة المعتكفين والرجاء من الإخوة المعتكفين سماع كلام الإخوة القائمين على المسجد وليسامح كل من الطرفين الآخر حتى لا تصير الشحناء في هذه الأيام المباركات. وجزاكم الله خيرا. والمقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. المقصود أولا أن الجزاء من جنس العمل وأنه كما يكون الفعل فيه التأخر فيكون الجزاء التأخير. والمقصود ثانيا النهوض للقيام به شرف الآخرة. فإذا كان الصف الأول خاليا ويتأخر الناس عنه فيقال لهم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. وإذا قامت الصلاة ولا يزال البعض يتلكأ ويتلكع فيقال له لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. وإذا قاربت إقامة الصلاة ولا يزال المخالطات الممنوعة والأمور التي لا تناسب المعتكفين لا تزال شغلتهم فيقال لهم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. وإذا فات من قراءة الإمام شيء فيقال لمن تأخر عن شهود أول الصلاة لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. ومعنى حتى يؤخرهم الله عز وجل التنبيه على الحالين. الحال الأول حال الزمان الذي أنت فيه ولا يزال الزمام ممسكا بيدك. أنت دلوقتي بتقام الصلاة وعارف أن الإمام بيطول فبتروح تنام تقعد تتكلم تأكل تعمل أي حال. والظاهر أنك تقدر على ترك ذلك لتترك التأخر. هذا هو الحال الأول. وأما الحال الثاني أن يؤخرهم الله عز وجل فيحال بينه وبين ذلك. يبقى عرف خطأ ما صنع ويجي يقوم ما يقدرش يقوم يبقى قالوا حاجة بقى. أما الموانع القهرية والحرمان الأليم تأتيهم الشواغل والقواطع والموانع ما تحركه بعيدا عما كان يقدر عليه من العمل الصالح قبله. فمعلوم أن في هذا الحديث الشريف تهديدا شديدا الخطر أن الناس لبعدهم أخرت الجامعة ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. اللي بيتلكع اللي لا يعنيه تكبيرة الإحرام، الذي لا يعنيه مزاحمة المتسابقين، كل ذلك يقال احذروا الخطر فإنه خطر دائم. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. يا الله، وهو مثل قوله تعالى وأن تتولوا استبد القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أسأله زميل يعمل في البنك الأهلي وأدعوه على الإفطار في منزلي. الجواب أنه يعتذر عن إجابة الدعوة بالإجابة الصريحة الفصيحة، لأن أخبره بأن ذلك المال حرام وأنه متأسف أن لا يقدره على إجابة الدعوة. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. مرة واحدة والجيران الذين يستنشقون ذلك الرش، ومعكم صيام من جلس بجوار سائق أو مدرس دخل السدارة في نهار رمضان. أما العامل للدوك والعامل النجارة فإذا كان يخشى أن يدخل من أبخرة هذه السوائل شيء من الجوف فإن المطلوب المباعدة عن ذلك، يبقى يشتغل بالليل ولا يشتغل بالنهار. وأما مرة الجيران فبعيد، يعني واحد فايت صعب يعني، لكن لو واحد وقف مدة طويلة فيخشى أن تدخل هذه الأبخرة عن طريق الجهاز التنفسي إلى جوفه. وأما السائق الذي يدخن السجارة أو المدرس في نهار رمضان فلا يجوز لأحد أن يمكنه أو يمكن نفسه من ذلك، لابد من النهي عن المنكر، فإما أن يزول ذلك المنكر أو أن تزول أنت عن ذلك المنكر. يعني السواق الفاجر الذي يجهر بالفطر في رمضان لا يجوز أن تركب معه، لابد من تنبيهه وتحذيره، ثم لا يجوز لك أن تركب مع هذا الرجل المجاهر بالعصيان في نهار رمضان. والمدرس الذي يدخن السجارة في نهار رمضان لابد من الإبلاغ عنه وزجره وتعزيره. السائل يقول هل بعض الإخوة في الأدوار العليا يستلقون تماما على ظهورهم وجنوبهم أثناء خطبة الجمعة، فهل يجوز ذلك؟ السؤال هل يتصور ذلك، يعني هل يتصور من شخص قطع مسافات طويلة يتخفف من ذنوبه، هل يتصور منه أن يجيء بعد قطع هذه المسافة الطويلة ليستلقي على ظهره من غير أن يكون فيه التعظيم لهذا المقام، أو أن ينام ويمكن أن يفسد وضوءه من حيث لا يشعر فإذا صلى كانت الصلاة فاسدة، هل يتصور ذلك؟ يمكن وضع التين والبلح والمشمش لفترة قصيرة جدا لطراوة الطعم فقط أو لا يجوز؟ الجواب أن ثم مقامين، مقام الانتباذ ومقام الخلط. فالانتباذ الذي وضع هذه الأشياء في الماء لا يجوز نبذ الخليطين، لكن لو نبذت التمر لحاله والمشمشة لحاله والأشياء الأخرى لحالها ورمت أن تشربها مختلطا بعضها ببعض جاز ذلك لك، لكن لا يجوز أن تنبذ الخليطين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا مدة طويلة ولا قصيرة. شخص يشكو من طول شعر في حاجبه، مش عارف شخص ولا شخصة، بس سؤال: هل يجوز قص الشعر الطويل الذي ينزل على العين، يعني شعر الحاجب ينزل على العين فيعوق وظيفة العين؟ الجواب: نعم، يجوز دفع ذلك الضرر بقص هذا الشعر الطويل. امرأة كبيرة في السن وفي عنها زوجها ولها ابن في مكان بعيد عنها وهي وحيدة، ولا يستطيع ابنها أن يأتي إليها في كل يوم، يأتي إليها كل يوم، فلها أن تقيم معه في فترة العدة. الجواب: لها أن تستأجر امرأة طيبة مسكينة تنام معها وتؤنسها، يتعين أن يبيت معها ابنها، لا أن تستأجر من يؤنسها ويبيت معها حتى توفي. شرط الشرعي في أن تكون عدتها في بيت الزوجية. يمكن ترك ضوء صغير أثناء الليل في المنزل، حيث أفاد البعض أنه لا يجوز ذلك. الجواب: أن ثم فرقا بين مصابيح الأمس ومصابيح اليوم، فمصابيح الأمس سرج فيها نار يخشى منها إذا تركت أن يشتعل البيت، ومصابيح اليوم مصابيح ضوء خالية من النيران، فالخطب في ذلك يسير، فمن رام أن يضيء البيت جميعا وينام فلا حرج عليه في ذلك، فإن ذلك ليس نارا. والمقصود من إطفاء السرج تأمين ما تشتمل عليه هذه السرج من النيران التي يخشى عليه منها عبث الفويسقة التي هي الفأرة التي يخشى منها أن تشعل البيت بالنيران. العامل الذي يقوم بدهان السيارات بالدوكو في نهار رمضان يمكنه لبس كمامة تمنع مرور الغازات والأبخرة داخل أنفه. طيب خلاص، إما أن يكون شغله بالليل أو إذا اشتغل بالنهار يكون ثم الشيء الذي يضعه على أنفه يمنعه من وصول الأبخرة إلى جوفه. أفضل أن يصلي الشخص منفردا من حفظه بعد أن يصلي بجزء في أحد المساجد، أو الأفضل أن يصلي بقية الليل في جماعة؟ الجواب: أن قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الفرد في جماعة تفضل صلاة الفرد في جماعة تفضل صلاته منفردا، معنى الحديث ب25 درجة أو ب27 درجة، وهذا يعني أن الجماعة يرجى مضاعفة الثواب منها سواء كان ذلك في الفريضة أو كان في النفل. يقول: حدث معه إغفاء في سجوده في صلاة القيام حتى إنه لم يسمع تكبيرة الإمام للقيام للتشهد، ولم ينتبه من سجوده إلا بعد أن فرغ المصلون من صلاتهم، فهل مثل هذا الإغفاء يلزم معه إعادة هذه الصلاة؟ الجواب: أن النوم على غير هيئة المتمكن ناقض للوضوء وبالتالي يفسد الصلاة، فمن أغفى حتى فاته الإحساس بمن حوله وسلم الإمام وقام من غير أن يشعر به فإن ذلك نوم فسد معه الوضوء وبالتالي فسدت الصلاة. فلو كان في فرض لزم إعادته الفرض، وإن كان في نفل فبحسبه. يجوز صلاة أكثر من 11 ركعة في القيام؟ الجواب أن من نوى القيام صلى 11 ركعة، ومن رمى الزيادة على ذلك فلا بنية القيام، ولكن بنية قضاء الفوائد أو ما يشبه ذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد قيامه على قول عائشة رضي الله عنها على 11 ركعة أو 13 ركعة، فيزيد عن 11 ركعتين أخرين، فلو فتح له باب آخر فليكن ذلك في قضاء فوائته وإصلاح صلواته السابقات. من كان يستخدم البخاخة على أنها لا تفطر بعد سؤاله أحد الشيوخ ماذا يفعل فيما مضى من أيام من سنوات مضت؟ الجواب أن عليه أن يحصي الأيام التي فسدت باستعمال البخاخة وأن يقضيها بعد انقضاء هذا الشهر على خير. سبب في من قام الليل مع الإمام في المسجد ثم ذهب إلى بيته ليكمل القيام ثم نام فلم يقم إلى صلاة الفجر، فماذا يفعل من حدث له ذلك حيث أنه اقترب من أن يحدث له بأس شديد؟ الجواب أن السبب كسب اليد، قال الله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فعليه أن يستحضر الذنوب وأن يتوب إلى الله تعالى منها وأن يحذر من الوقوع فيها، فلهي التي أوقعته في ذلك الحرمان، ولهي التي يخشى أن توصله إلى أبعد من ذلك لو لم يتوب إلى الله تعالى من فعلها. شخص يقول أخبره أخ له أن من رد حديثا صحيحا دون ما تأويل فقد كفر، فما مدى صحة ذلك؟ الجواب ليس هذا الكلام صحيحا على عواهنه، فالكفر إنما يتعلق بجحود المعلوم من الدين بالضرورة، لكن من رد حديثا دون ما تأويل فإن ذلك فسوق من جنس الفسوق، لأنه لو رده بتأويل فلا شيء عليه، لكن لو رده هكذا هوى من غير تأويل فذلك من جنس الفسوق لكنه لا يبلغ الكفر والعياذ بالله تعالى حتى يكون ذلك جحودا. سائل يقول هناك أناس يعملون عملا محرما وهو كوفير السيدات، يقول هل أنصحهم بالصدقة في رمضان أو غيره ولا عليهم زكاة لأموالهم الفاسدة؟ الجواب أن هؤلاء النفر الجهنميين لا شغل لنا بهم إلا بعد تركهم هذه الأعمال المحرمة، أما صدقتهم بهذه الأموال فسموم تدخل على بطون الصائمين، نحن نريد هذه الأموال المحرمة أن تتباعد عن الصائمين. وهؤلاء النفر الجهنميون لا شغل لنا بهم حتى يتركوا هذه الأفعال الجهنمية. كيف يوفق العبد بين الشعور بالحزن لانقضاء يوم الصوم وبين أن يفرح بفطره للصائم عند فطره فرحتان؟ الجواب أنه يجمع بين الشعورين، بين إشفاقه لذهاب ذلك اليوم من غير أن يبلغ فيه ما أراد، وبين فرحه بنعمة الله تعالى من قضاء ذلك الصوم وبنعمة الله تعالى في إباحة ما حرم ما كان من قبل محرما في زمان الصيام من الطعام. لا مانع يجتمع في قلبه إشفاق وحزن وراحة وسرور، القلب يجمع بين المتناقضات. من كان يشرب وسمع الأذان هل ينزل الإناء حتى أو يتم شربه؟ الجواب أن محكمة التنزيل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا يعني أن إباحة الطعام والشراب محدودة بحد وهو تبين طلوع الفجر، ومعلوم أن المؤذن لا يؤذن حتى يتبين طلوع الفجر، وهذا يستتبع أن كل أحد عليه أن يمسك قبل ذلك. وفي صحيح البخاري أن سائلا سأل أبي بن كعب كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم أذان الفجر، قال قدر قراءة 50 آية أو قال 50 آية. وهذا يعني أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفصل الشديد والحاد بين تناول الطعام وبين وقت دخول الأذان. فعلى ذلك ينبغي الاحتياط للصيام والحذر مما يفسده. هل يمكن لجزار أن يخرجها لحما بدلا من المال؟ الجواب أن عروض التجارة لا تخرج مالا، لأن زكاة عروض التجارة محمولة على زكاة الأموال، فعلى ذلك تخرج زكاة عروض التجارة مالا لا من جنس التجارة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته، وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الجواب لا، بل غسل الجمعة مرتبط بيوم الجمعة، فلا يجزئ إلا بعد الفجر لا قبل الفجر. خلاف ذلك إلا في وقائع أحوال معلومة، في وقعة أو وقعتين، لما أتى سباطة قوم وأمن ارتداد رذاذ البول، وقد أوله إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى بأن ذلك الاستشفاء من مرض الظهر، أن ذلك خلاف الأصل وأن ذلك إنما هو الاستشفاء. بمرض مزمن لا يرجى برؤه اللي هو الكبد، فماذا عليها حيث أنها لا تستطيع الصيام ولا يمكنها إخراج الفدية لفقرها؟ وما هي الفدية بالنسبة لها إن وجب عليها؟ والفدية لابد أن تكون طعاما أو مالا، وكم وجبة في الطعام عن كل يوم؟ الجواب أن مرضها يمنع تكلفها بالصيام، وفقرها يسقط عنها وجوب الفدية، لا شيء، تثبت في ذمتها إلى حال قدرتها. على أن وجوب إخراج الفدية هو أحد القولين في المذهب، أحد القولين وجوب إخراج الفدية. أما الفدية إن وجبت فلابد أن تكون طعاما، وهي عبارة عن مد من طعام، مد طعام يعني ربع صاع الفطرة، ربع الصاع الذي يخرج في زكاة الفطر، يعني تقريبا كيلو أرز، ويكفي يعني لو أخرجت كيلو من الأرز الذي هو المد الذي هو ربع الصاع أجزأها، لا يلزم شيء آخر. قتل النمل الكبير المعروف باسم النمل الفارسي، الجواب أن هناك نهيا عن ذلك، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، فلا يجوز قتل ذلك النمل. تبرع بالأدوية الإخوة في فلسطين، فيجزئ إخراج زكاة المال في ذلك. الجواب يأخذون من سهم الجهاد، أنه يجوز أو يجب إعطاؤهم مقدارا من زكاة المال من سهم في سبيل الله. إنها تشكو أنها يحدث لها دائما قبل الحيض نزول ماء باستمرار، فإذا توضأت وقامت للصلاة ينزل هذا الماء فتعود فتتوضأ فينزل مرة أخرى فهو متواصل، فالمسكينة تقول فأتوضأ وأصلي عدة مرات إلى أن يخرج الوقت، فهل الصلاة بذلك جائزة أو باطلة؟ والجواب أن الدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأنه لا يلزم هذه المريضة إلا أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي الفرض مرة واحدة، لا يلزمها غير ذلك. صاحب الحدث المستمر كالمستحاضة وصاحب سلاسل البول وانفلات الريح وهذه التي ينزل عليها ماء مستمر، هذه وغيرها حكمهم واحد، وهو أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، لا يكلف بغير ذلك، ولا يجوز له أن يعيد الصلاة صلاة الفرض الواحد في اليوم أكثر من مرة، لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. ثم وضعت عليها أيام النفاس بالسين، ثم جاء رمضان ولم تصمه ولم تقضي هذه الأيام حتى الآن، هل عليها القضاء أو الكفارة؟ الجواب أن من عليه قضاء أيام من رمضان الذي فات ولم يقضي بين الرمضانين لا يخلو الحال إما أن يكون ترك القضاء بعذر أو بغير عذر، فإذا كان ترك القضاء بعذر كاستمرار المانع أو عدم إمكان الصيام لم يجب عليه إلا القضاء فقط، وإن كان ترك القضاء بغير عذر وجب عليه في أحوط قولي أهل العلم مع القضاء كفارة بأن يطعم عن كل يوم مسكين. في شركة للسياحة وسفر بالرياض، هل عمله حلال أو حرام؟ الجواب إذا كانت هذه السياحة عبارة عن سياحة الحج والعمرة وعبارة عن الأعمال المباحة جاز له ذلك، أما إذا كانت السياحة نقل الكفار إلى بلاد المسلمين ليحملوا معهم نجاساتهم وكفرهم وفسوقهم وتجسسهم ونشرهم الأمراض الخبيثة كانت السياحة من أخبث المكاسب، تكون السياحة أخبث المكاسب لو كانت هي نقل الكفار، يجيب الكفار من بلاد أوروبا أمريكا لينجسوا بلاد المسلمين بمناظرهم وأفعالهم القبيحة وتعريهم وكفرهم وفسوقهم، يأتي بهم ليزنوا في بلاد المسلمين وليشربوا الخمر وليتجسسوا لصالح أمريكا وإسرائيل ولينشروا الأمراض الخبيثة كالإيدز وغيره. إذا كان كذلك فإن العمل بالسياحة أقبح عمل في الدنيا وأشده حرمة. القيام من المصحف سواء كان إماما أو منفردا خلف الإمام حتى يتابع الإمام، الجواب أما الإمام فيصلي مما يحفظ لا يكلف غير ذلك، وأما المأموم فيسمع وينصت لإمامه، لا يجوز له لا أن يمسك المصحف ولا أن يفعل شيئا آخر إلا أن يقف وقفة الذليل المستمع المنصت قد فتح للقرآن أذنه وقلبه وقام من الله تعالى في مقام السؤال والضعف والمسكنة. الطلاق أن يعتزل زوجته طوال شهر رمضان ثم قال لها أنت محرمة عليك أمي أختي فما الحكم؟ الجواب أن حلفه بالطلاق أن يعتزل زوجته طوال شهر رمضان يعني ألا يقربها، فإذا حنث فمسها وقع الطلاق، وأما قوله لا أنت علي أنت محرمة علي فيحتاج إلى مشافاته حتى نعرف حتى يعرف قصده من ذلك. شخص مسبوق للصلاة فصلى ما فاته ثم دخل مع الجماعة وسلم مع الإمام فما حكم تلك الصلاة؟ الجواب أن ما صنعه فاسد لا يجوز. فإذا دخل الجماعة فإن ذلك عن التزامه بالإمام فلا يجوز له أن يختلف عليه. إذا كان الإمام قائما لا يجوز له أن يركع، أو إذا كان ساجدا لا يجوز له أن يرفع. هذا معنى إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن لا يجوز له أن يدخل بنية أن يخرج، لأنه إذا دخل الجماعة ثم ترك الإمام من أول الصلاة حتى يأتي بما فاته فإن ذلك جمع بين المتناقضين، لأن دخوله الجماعة يعني التزامه بالإمام، وتأديته ما فاته يعني انفكاكه عن الإمام، فيكون ملتزما بالإمام غير ملتزم به، وهذا لا يجوز. بعض العلماء إن الاعتمار أكثر من مرة في السفرة الواحدة يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرة. الجواب أن العلماء في هذه المسألة فريقان، فمنهم من يرى استحباب أكثر العمرة، منهم الإمام النووي وغيره، ومنهم من يرى أن لكل سفرة عمرة، والمناسب لحال غير القاطنين ببلاد الحجاز أو بتلك الأراضي المقدسة استكثارهم من العمرة. أما من كان بتلك الديار ويسهل عليه أن يأتيها كل حين، فإذا أخذ بالعمرة الواحدة فعسى، لكن المناسب للآفاقيين الذين لا يذهبون إلى البلاد المقدسة إلا بعد حين أن يكثروا إذا أطاقوا أن يكثروا من العمرة في السفرة الواحدة. صوموا تصحوا، على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب نعم، وحديث في معجم الطبراني تقريبا وإسناده حسن. هل يجوز العمرة في أيام عيد الفطر أو في شوال؟ الجواب نعم، لا مانع من ذلك.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.